قال ابن القيم رحمه الله، وهذا كتاب الفوائد لا ينبغي للمسلم أن يستغني عنه، كتاب عظيم جدا وهو اسم على مسمى. قال: الرحلة إلى الله تعالى وما يعترضها. الرحلة إلى الله، الرحيل إلى الله سبحانه وتعالى، معنى الإقبال على طاعة الله عز وجل، الإمعان في الالتزام بتصديق كل أخبار الله التي ثبتت، والإخلاص في تنفيذ أوامر الله عز وجل. إذا عزم العبد على السفر إلى الله تعالى وإرادته، يعني على السعي في مرضات الله، فسماه السفر إلى الله. هل هذا اللفظ كان ينبغي لابن القيم أن يقوله أو لا؟ فهل مذكور في الكتاب والسنة سفر إلى الله يا محمد؟ هذا سفر؟ لا، لكن ما هو قال لكن ففروا إلى الله، نرجعوا إلى الله سريعا. ففروا إلى الله يعني نرجعوا إلى الله سريعا واتبعوا الحق. لكن السفر إلى الله أشمل من الفرار إليه. السفر إلى رحلة تامة كاملة بكل مقومات هذه الرحلة، هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. ولا يوجد مكان يسعى فيه الإنسان فيصل إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يوصل إليه جل وعلا، فهو فوق العالم سبحانه. ولكن المقصود به رحلة العمر، إن العمر كله عبارة عن رحلة تقطعها أنت في كل لحظة، ثانية، دقيقة، ساعة، يوم، شهر، سنة، كل هذه مسافات زمنية أنت تقطعها ليكون مرجعك إلى الله، لأنه إليه ترجع، إليه ترجع. فيقصد ابن القيم رحمه الله بمسألة السفر استغلال جميع مراحل العمر في القرب من الله سبحانه وتعالى. قال: فوفق في هذا. فقال السفر الله تعالى وإرادته، إرادة الله عن إرادة ثواب الله عز وجل. قال: عرضت له أو عرضت له الخوادع والقواطع، يعني الإنسان هو في رحلته في طاعة الله عز وجل يجد خوادع ويجد قواطع، فينخدع أولا بالشهوات والرئاسات. الشهوات والرئاسات كل هذه خديعة، لأن الشهوات تنقضي ويزول أثرها بمجرد فعلها، كالطعام الشهي والمرأة وغيره من الشهوات، بمجرد انقضاء الشهوة تنقضي لذتها ومتعتها، فهي خداع. ماشي. طب الشهوات والرئاسات، شهوات المنكح والملبس والمطعم والمشرب والجاه والرئاسة والملاذ والمناكح والملابس، كل هذه تغر الناس، بل هناك من ينشغل بالملبس طول اليوم، مشغول بالملبسه، فإذا وقف معها انقطع، يعني إذا استسلم لإرضاء هذه الشهوات فلن يتفرغ لعبادة ولا لطاعة ولا لعلم ولا غيره، انقطع، كما هو كحال كثير من الناس، مشغول بالأرزاق والتجارة والبيع، ومشغول بالملابس والبيت والتزيين، فانشغل بها فينقطع تماما عن مرضاة طاعة الله عز وجل. وإن رفضها ولم يقف معها وصدق في طلبه، لم يعد يستسلم للشهوات ولا الإغراءات، بل صدق في طلب العلم وحصل العلم وصدق في الطاعة والصلاة، ابتلي بوطئ عاقبه، يعني ازدحام الناس عليه، هذا معنى وطئ العقل، لأن الناس إذا ازدحموا عليك حين تمشي يدوسون على طرف ثوبك. فقال: ابتلي بوطئ عاقبه، يعني ابتلي بازدحام الناس عليه، وهذه آفة لطالب العلم، آفة كبيرة تغر طالب العلم. ولذا يا أيها الأخ الذي تخطب الجمعة، ويا أيها الأخ الذي تدرس الدروس، ويا أيها الأخ الذي حسن صوتك وجمل والناس تعجبها صوتك حين تصلي به، إياك أن تغتر. وإن نزلت من الخطبة فوجدت الناس تقول: ما شاء الله، ما سمعنا مثل هذه الخطبة أبدا، نريدك معنا دائما يا خالد غانم، تعلمنا كذا وتعلمنا كذا وتعلمنا كذا، يا علي، يا عبد القادر، يا فلان يا فلان، انتبه، هذا وطئ عقب، هذا وطئ عقب، فلا يغرنك اعجاب الناس بك. درس النهاردة، انت شيخ طلعت بتحت النهاردة، والشيخ طلعت يطرح بهذا، يبقى مصيبة سودة، يبقى وطئ ايه؟ وطئ عقب، وطئ عقب. انت يا طالبة الفلانية جئت من بلدك وجئت مصر وتعلمت كتاب كذا وكذا 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 ودرست وامتحنت وتفوقت، لا ما في مثلك، انت ما في مثلك، انت يجب تدرس العلوم الشرعية، هذا وطئ عقل، هذا كل اسم وطئ عقل. قال وتقبيل يده، تجد كل العلماء هكذا، ولو رأيت الازدحام على الفوزان تتعجب، ولو رأيت الازدحام قبل ذلك على ابن عثيمين تتعجب تتعجب، ولكن هؤلاء الناس كانوا يفقهون هذا، فلم يكن يغرهم هذا، لا ابن عثيمين ولا ابن باز ولا الألباني ولا ولا ولا. ومحمد ابن إبراهيم كان فريد عصره، لأنه في زمنه كان الملوك في المملكة يكونت مفتي واحد، لكن بعد محمد ابن إبراهيم صار هيئة اسمها هيئة الإفتاء، لجنة الفتوى التي كان رأسها ابن باز رحمه الله ومعه سلة من أهل العلم، لكن قبل ذلك كان هو محمد بن إبراهيم هو المفتي الأوحد، المفتي الأوحد العالم العلامة، وكان يبتلى بمثل هذه الأشياء ولم يكن يلتفت إليها. ومعظم هؤلاء العلماء إذا رأيتهم تكاد تخرج شيئا تتصدق به عليه. فيبتلى الإنسان بوطئ عقبه وتقبيل يده، ولو تنظر ترى الناس وهم يتسارعون لتقبيل يد العلماء والتوسعة له في المجلس، أول ما شيخ شيخ قم الشيخ، الشيخ داخل مكتبة، الشيخ داخل، الشيخ داخل، وسع الشيخ فلان داخل، والإشارة إليه بالدعاء، يا ربنا يجعلنا مثله، ادعينا شيخ ادعينا شيخ، والدعاء له والإشارة بالدعاء، ورجاء بركاته، بعض الناس يتمسح به. وكان محمد حسان يظنون أنه من أهل العلم وهو من كبار أهل البدع، فكان إذا دخل مسجدا يخرج وقد سقط شاله وسقطت طاقيته ويكاد ثوبه يمزق. والشعراوي كان يعتبر إمام الناس، فما كان يخرج من المسجد الحسين الذي يبتدع فيه إلا وأزرار القميص ممزقة، ولولا إنقاذ الحرس له لضاع. وتحمل سيارة محمد حسان ولم تحمل بغلة النبي صلى الله عليه وسلم ولا ناقته، البغلة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم وناقته لم يحملها أحد، سيارة محمد حسان حملها الناس فوق رؤوسه، يظنونه عالما. فانظر ماذا يحدث مع العلماء في كل زمان. ولذا كان العلماء الربانيين يكرهون هذا، وكان أحمد رحمه الله يكره هذا، ويود لو لم يمشي في الأسواق، وإن اضطر إلى المشي يود لو لم يعرفه أحد، يقول ابتليت بالشهرة، ابتليت بالشهرة. ورجاء بركته، الناس تتمسح به، نعوذ بالله من ذلك. هذه اسمها خوادع؟ لا، اسمها قواطع. لماذا؟ لأنه سيغتر به، فهو لم يقع في الزنا، وقع في الغرور، ولم يقع في الرغبة وراء المال والطعام، ولكن وقع في الرياء، ووقع في حب الرياس والعياذ بالله. فإذا وقف معه، يعني إذا استسلم لهذه القواطع انقطع عن الله، انقطع به عن الله، وكان حظه منه. علمت ليقال وقد قيل، وقد قيل، قرأت ليقال قارئ وقد قيل، قاتلت ليقال جريء وقد قيل، خدت حظك من الناس. أنت تريد هذا؟ ليه كنا نرى بعض الدعاء يدخل يجد المسجد فيه عدد قليل من الناس، ما في نفس، ما عندكم احترام للولاء توقيل العلم وروح ماشي. يا أخي أن يهدي بك الله رجلا واحد خير لك من حمر النعم. ماذا تريد بالازدحام؟ ماذا تريد من هذا الازدحام؟ ما فائدتك منه؟ قال فإذا وقف معها انقطع بها عن الله، لأنه خلاص. ولذا مثلا نفترض أن أنت حضرتك خطبت خطبة عجبت الحاضرين، القاطع بدأ يدخل لك، تقول لا أنا لازم أحافظ على مستواي، ما ينفعش أنزل بقى بعد كده، خلاص لازم أحضر كل مرة خطبة تجعل الناس يعني يصعقون من العجب، فيضيع، لأنه كل مرة بيريد رضاء الناس والعياذ بالله، رضاء الناس، انقطع به عن الله، وكانت حظه. وإن لم يقف معها ابتلي بالتجريد والتخلي ولذة الجمعية وعزة الوحدة والفراغ من الدنيا. لما ينصرف عن كل هذا يجد نفسه عدد قليل من حوله ولا يرى ما يراه غيره من أهل العلم من التوقير والتعظيم فيشعر بفراغ ويشعر بوحدة وبعد، وهذا خطأ منه أيضا، لأن سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث كان يجلس إلى ثلاثة، فإذا دخل الرابع قال دخل الرياء، دخل الرياء. أبي بن كعب أقرأ الصحابة بنص البخاري، ففي البخاري عن عمر في حديث متتالي قال أقرأنا أبي، الحديث الذي يليه أبي نقرأ، فكان أبي أقرأ الصحابة أفضل الصحابة في قراءة القرآن. فحين أبي يراه عمر رضي الله عنه وحوله الناس يضربه بالعصا، يكسره يضربه بالعصا، ما ذنبه هو كده، يضربه بالدرة رضي الله عنه. فإن وقف مع ذلك انقطع به عن المقصود، وهو الرحلة إلى الرحلة إلى الله. قلنا ما مصطلح الرحلة لا مصطلح موفق لابن القيم. وإن لم يقف معه وسار ناظرا إلى مراد الله منه كما كان حال السلف، وما يحبه منه الله بحيث يكون عبده الموقوف على محابه ومراضيه أين كانت وكيف كانت، هو خلص نفسه يدرس كيف يرضي الله ومتى يرضي الله ومكان إرضاء الله، يعني المساجد والطريقة والعبادة والقيام، تعب بها أو استراح لا يبالي، إن تعب في ذلك أو استراح، تنعم أو تألم، كما تنعم بعض أهل العلم كأبي حنيفة رحمه الله، كالليث بن سعد رحمه الله، كالإمام مالك رحمه الله، تنعم جدا بالدعوة ولم يكن يريد ولكن أتاه التنعم، هو لم يكن يريده ولكن أتاه، أو تألم بها كأحمد بن حنبل رحمه الله وغيره، أخرجته إلى الناس أو عزلته عنهم لا يبالي، إن رضي عنه الناس فكانوا معه أو انصرف عنه الناس لا يبالي، لا يهمه عدد قليل عدد كثير لا يهمه، لا يختار لنفسه غير ما يختاره له الله، له وليه. من وليه؟ الله من أسماء الله الولي، نعم، أو سيده من أسماء الله السيد، نعم، واقف مع أمره ينفذ بحسب الإمكان، واقف ملتزم بأمر الله، ونفسه عنده أهون عليه أن يقدم راحتها ولذتها على مرضات سيده وأمره، الذي يريد هو يريد لما أذن الفجر هو يريد النوم، وسيده يريد أن يقوم فينفذ مراد سيده. فهذا هو العبد الذي قد وصل، مصطلح الوصول أخذ ابن القيم من الصوفية، ولكن هنا هو ضبط ضبطة من أول الفقرة، ثم الرحلة إلى الله عز وجل، ثم في النهاية قال وصول، يعني معناها النجاح في إتمام الرحلة. فهذا هو العبد الذي قد وصل، ليس بمصطلح الصوفية أنه وصل إلى اللقاء بذات الرب عز وجل والفناء فيه، بل وصل إلى مرضات الله عز وجل. ونفذ ولم يقطعه عن سيده شيء البتة، كل أوامر السيد تنفذ وبالله التوفيق. فهذه فائدة عظيمة تسميها هو الرحلة إلى الله تعالى وما يعترضها، عنوان موفق. طب ماذا يعترضها؟ شيئان، الخدائع والخوادع والقواطع، وانت عرفت الخوادع والقواطع، منا من وقع في الخوادع ومنا من وقع في القواطع، منا من وقع في الخوادع والقواطع. نعم، كيف ندافعها؟ هو سيبين كيف ندافعها، لما نستسلم. الإنسان لا ينبغي أن يستسلم بحال من الأحوال أبدا، لا يستسلم للشهوات ويقع فيها وتسوق إلى الباطل، وإنما يستسلم لها في الحلال، من غير كل بقيد، كل واشربوا ولا كذلك انكحوا ولا تسرفوا، كل شيء لا تسرفوا. في هذا في الخوادع. وأما في القواطع ينتبه، يقول لك فجويرية أنت تدرس من زمن ورحت لزمت علي موسى وأنت لزم فلان وأنت الآن من أهل العلم المشهورين، قل في نفسك أنت لا تعرف عني شيء، أنا في أول مراحل طلب العلم، أنت متى تظن هكذا؟ فلا تغتر أبدا. إذا حفظت القرآن قل ما فلان أحفظ مني وفلان أحفظ مني، الولا محمود يجي يصلي بينا في رمضان يصلي بينا، لكن لازم يعتقد ان في من هو احفظ وافضل منه عشرات المرة، صح؟ يجي الواد خالد غانم ولا الواد علي ولا عبد القادر يخطب، وايه يعني انت مين انت؟ الشيخ كشك كان اخطب منك، والشيخ كشي خدته القواطع والخوادع. فالإنسان لا يغتر بشيء، لأنه مهما كان عندك نعمة فيه من هو أنعم منك، أنت طويل في أطول منك، أنت قوي في أقوى منك، أنت غني في أغنى منك، أنت عليم في أعلم منك، هكذا الحياة. وإذا ابتديت تقارن ستصل إلى المقارنة بالأعظم، أعظم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. من أنت؟ من أنت بالنسبة للعشرة؟ من أنت؟ فلا ينبغي الإنسان يغتر بشيء. ستتعبد مثل أبو بكر الصديق؟ ستخلص مثل عمر رضي الله عنه؟ انسى الكلام والمستعان. هل كل صفة ذات هي صفة فعل؟ لا طبعا، صفات الذات شيء وصفات الفعل شيء تاني خالص، لا سيما الصفات الخبرية فكلها ذاتية، اليد والوجه والعين والإصبع هذه كلها صفات ذاتية ليست فعلية، وكذلك صفات العزة والحكمة هي صفات ذاتية وليست صفات فعلية. أما النزول والسخط والرضا والغضب والحب وهذه أفعال لله تبارك وتعالى كلها مرتبطة بمشيئته وقدرته وعظمته وكماله سبحانه جل وعلا. نصلي ونكون إن شاء الله. قال ابن القيم رحمه الله، وهذا كتاب الفوائد لا ينبغي للمسلم أن يستغني عنه، كتاب عظيم جدا وهو اسم على مشن. قال: الرحلة إلى الله تعالى وما يعترضها. الرحلة إلى الله، الرحيل إلى الله سبحانه وتعالى، معنى الإقبال على طاعة الله عز وجل، الإمعان في الالتزام بتصديق كل أخبار الله التي ثبتت، والإخلاص في تنفيذ أوامر الله عز وجل. إذا عزم العبد على السفر إلى الله تعالى وإرادته، يعني على السعي في مرضات الله، فسماه السفر إلى الله. هل هذا اللفظ كان ينبغي لابن القيم أن يقوله أو لا؟ فهل مذكور في الكتاب والسنة سفر إلى الله يا محمد؟ هذا سفر؟ لا، لكن ما هو قال لكن ففروا لا نرجعوا إلى الله سريعا، ففروا إلى الله يعني نرجعوا إلى الله سريعا واتبعوا الحق. لكن السفر إلى الله أشمل من الفرار إليه، السفر إلى رحلة تامة كاملة بكل مقومات هذه الرحلة، هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. ولا يوجد مكان يسعى فيه الإنسان فيصل إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يوصل إليه جل وعلا، فهو فوق العالم سبحانه. ولكن المقصود به رحلة العمر، إن العمر كله عبارة عن رحلة تقطعها أنت في كل لحظة، ثانية، دقيقة، ساعة، يوم، شهر، سنة، كل هذه مسافات زمنية أنت تقطعها ليكون مرجعك إلى الله، لأنه إليه ترجع، إليه ترجع. فيقصد ابن القيم رحمه الله بمسألة السفر استغلال جميع مراحل العمر في القرب من الله سبحانه وتعالى، هذه فوفق في هذا. فقال السفر الله تعالى وإرادته، إرادة الله عن إرادة ثواب الله عز وجل. قال: عرضت له أو عرضت له الخوادع والقواطع، يعني الإنسان هو في رحلته في طاعة الله عز وجل يجد خوادع ويجد قواطع، فينخدع أولا بالشهوات والرئاسات. الشهوات والرئاسات كل هذه خديعة، لأن الشهوات تنقضي ويزول أثرها بمجرد فعلها، كالطعام الشهي والمرأة وغيره من الشهوات بمجرد انقضاء الشهوة تنقضي لذتها ومتعتها، فهي خداع. ماشي. طب الشهوات والرئاسات، شهوات المنكح والملبس والمطعم والمشرب والجاه والرئاسة والملاذ والمناكح والملابس، كل هذه تغر الناس، بل هناك من ينشغل بالملبس طول اليوم، مشغول بملبسه، فإذا وقف معها انقطع، يعني إذا استسلم لإرضاء هذه الشهوات فلن يتفرغ لعبادة ولا لطاعة ولا لعلم ولا غيره، انقطع، كما هو كحال كثير من الناس، مشغول بالأرزاق والتجارة والبيع، ومشغول بالملابس والبيت والتزيين، فانشغل بها فينقطع تماما عن مرضاة طاعة الله عز وجل، وإن رفضها ولم يقف معها وصدق في طلبه، لم يعد يستسلم للشهوات ولا للإغراءات، بل صدق في طلب العلم وحصل العلم وصدق في الطاعة والصلاة، ابتلي بوطئ عقيده، يعني ازدحام الناس عليه، هذا معنى وطئ العقل، لأن الناس إذا ازدحموا عليك حين تمشي يدوسون على طرف ثوبك. فقال ابتلي بوطئ عقله، يعني ابتلي بازدحام الناس عليه، وهذه آفة لطالب العلم، آفة كبيرة تغر طالب العلم. ولذا يا أيها الأخ الذي تخطب الجمعة، ويا أيها الأخ الذي تدرس الدروس، ويا أيها الأخ الذي حسن صوتك وجمل والناس تعجبها صوتك حين تصلي به، إياك أن تغتر. وإن نزلت من الخطبة فوجدت الناس تقول ما شاء الله ما سمعنا مثل هذه الخطبة أبدا، نريدك معنا دائما يا خالد غانم، تعلمنا كذا وتعلمنا كذا وتعلمنا كذا، يا علي يا عبد القادر يا فلان يا فلان، انتبه، هذا وطئ عقب، هذا وطئ عقب. فلا يغرنك إعجاب الناس بك. درس النهاردة انت شيخ طلعت بتحت النهاردة، والشيخ طلعت يفرح بهذا، يبقى مصيبة سودة، يبقى وطئ ايه؟ وطئ عقل، وطئ عقل. انت يا طالبة الفلانية جئت من بلدك وجئت مصر وتعلمت كتاب كذا وكذا 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 ودرستي وامتحنتي وتفوقتي، لا ما في مثلك، انت ما في مثلك، انت يجب تدرسي العلوم الشرعية، هذا وطئ عقل، هذا كل اسم وطئ عقل. قال وتقبيل يده، تجد كل العلماء هكذا، ولو رأيت الازدحام على الفوزان تتعجب، ولو رأيت الازدحام قبل ذلك على ابن عثيمين تتعجب. ولكن هؤلاء الناس كانوا يفقهون هذا، فلم يكن يغرهم هذا، لا ابن عثيمين ولا ابن باز ولا الألباني ولا ولا ولا. ومحمد ابن إبراهيم كان فريد عصره، لأنه في زمنه كان الملوك في المملكة يكون مفتي واحد، لكن بعد محمد بن إبراهيم صار هيئة اسمها هيئة الإفتاء، لجنة الفتوى، التي كان رأسها ابن باز رحمه الله ومعه سلة من أهل العلم، لكن قبل ذلك كان هو محمد بن إبراهيم هو المفتي الأوحد، المفتي الأوحد، العالم العلامة، وكان يبتلى بمثل هذه الأشياء ولم يكن يلتفت إليها. ومعظم هؤلاء العلماء إذا رأيتهم تكاد تخرج شيئا تتصدق به عليه. فيبتلى الإنسان بوطئ عقبه وتقبيل يده، ولو تنظر ترى الناس وهم يتسارعون لتقبيل يد العلماء والتوسعة له في المجلس، أول ما شيخ شيخ قم، الشيخ الشيخ داخل مكتبة، الشيخ داخل، الشيخ داخل، وسع، الشيخ فلان داخل، والإشارة إليه بالدعاء، يا ربنا يجعلنا مثله، دعنا شيخ، دعنا شيخ، والدعاء له والإشارة بالدعاء، ورجاء بركاته، بعض الناس يتمسح به. وكان محمد حسان يظنون أنه من أهل العلم وهو من كبار أهل البدع، فكان إذا دخل مسجدا يخرج وقد سقط شاله وسقطت طاقيته ويكاد ثوبه يمزق. والشعراوي كان يعتبر إمام الناس، فما كان يخرج من المسجد الحسين الذي يبتدع فيه إلا وأزرار القميص ممزقة، ولولا إنقاذ الحرس له لضاع. وتحمل سيارة محمد حسان ولم تحمل بغلة النبي صلى الله عليه وسلم ولا ناقته، البغلة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم لم يحملها أحد، سيارة محمد حسان حملها الناس فوق رؤوسه، يظنونه عالما. فانظر ماذا يحدث مع العلماء في كل زمان. ولذا كان العلماء الربانيين يكرهون هذا، وكان أحمد رحمه الله يكره هذا، ويود لو لم يمشي في الأسواق، وإن اضطر إلى المشي يود لو لم يعرفه أحد، يقول ابتليتوا بالشهرة، ابتليتوا بالشهرة. ورجاء بركته، الناس تتمسح به، نعوذ بالله من ذلك. هذه اسمها خوادع؟ لا، اسمها قواطع. لماذا؟ لأنه سيغتر به، فهو لم يقع في الزنا، وقع في الغرور، ولم يقع في الرغبة وراء المال والطعام، ولكن وقع في الرياء، ووقع في حب الرياء، والعياذ بالله. فإذا وقف معه، يعني إذا استسلم لهذه القواطع انقطع عن الله، انقطع به عن الله، وكان حظه منه. علمت ليقال وقد قيل، وقد قيل، قرأت ليقال قارئ وقد قيل، قاتلت ليقال جريء وقد قيل، خدت حظك من الناس. أنت تريد هذا. كنا نرى بعض الدعاء يدخل يجد المسجد فيه عدد قليل من الناس، يقول ما في درس، ما عندكم احترام للولاء توقير العلم وروح ماشي. يا أخي أن يهدي بك الله رجلا واحد خير لك من حمر النعم. ماذا تريد بالازدحام؟ ماذا تريد من هذا الازدحام؟ ما فائدتك منه؟ قال فإذا وقف معها انقطع بها عن الله، لأنه خلاص. ولذا مثلا نفترض أن أنت حضرتك خطبت خطبة عجبت الحاضرين، القاطع بدأ يدخل لك، تقول لأن لازم أحافظ على مستواي، ما ينفعش أنزل بقى بعد كده خلاص، لازم أحضر كل مرة خطبة تجعل الناس يعني يصعقون من العجب فيضيع، لأن كل مرة بيريد رضاء الناس والعياذ بالله رضاء الناس. انقطع بها عن الله وكانت حظه، وإن لم يقف معها ابتلي بالتجريد والتخلي ولذة الجمعية وعزة الوحدة والفراغ من الدنيا. لما ينصرف عن كل هذا يجد نفسه عدد قليل من من حوله، ولا يرى ما يراه غيره من أهل العلم من التوقير والتعظيم، فيشعر بفراغ ويشعر بوحدة وبعد، وهذا خطأ منه أيضا. لأن سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث كان يجلس إلى ثلاثة، فإذا دخل الرابع قال دخل الرياء، دخل الرياء. أبي بن كعب أقرأ الصحابة بنص البخاري، ففي البخاري عن عمر في حديث متتالي قال أقرأنا أبي، الحديث الذي له إليه أبي نقرأه، فكان أبي أقرأ الصحابة أفضل الصحابة في قراءة القرآن. فحين أبي يراه عمر رضي الله عنه وحوله الناس يضربه بالعصا، يكسره يضربه بالعصا، ما ذنبه هو كده، يضربه بالدرع رضي الله عنه. فإن وقف مع ذلك انقطع به عن المقصود، وهو الرحلة إلى الرحلة إلى الله. قلنا ما مصطلح الرحلة لا مصطلح موفق من ابن القيم. وإن لم يقف معه وسار ناظرا إلى مراد الله منه كما كان حال السلف، وما يحبه منه الله بحيث يكون عبده الموقوف على محابه ومراضيه أين كانت وكيف كانت. هو خلص نفسه يدرس كيف يرضي الله ومتى يرضي الله ومكان إرضاء الله، يعني المساجد والطريقة والعبادة والقيام، تعب بها أو استراح لا يبالي، إن تعب في ذلك أو استراح، تنعم أو تألم، كما تنعم بعض أهل العلم كأبي حنيفة رحمه الله، كالليث بن سعد رحمه الله، كالإمام مالك رحمه الله، تنعم جدا بالدعوة ولم يكن يريد ولكن أتاه التنعم، هو لم يكن يريده ولكن أتاه، أو تألم بها كأحمد بن حنبل رحمه الله وغيره، أخرجته إلى الناس أو عزلته عنهم لا يبالي، إن رضي عنه الناس فكانوا معه أو انصرف عنه الناس لا يبالي، لا يهمه عدد قليل عدد كثير لا يهمه، لا يختار لنفسه غير ما يختاره له له وليه. من وليه؟ الله من أسماء الله الولي، نعم، أو سيده من أسماء الله السيد، نعم، واقف مع أمره ينفذ بحسب الإمكان، واقف ملتزم بأمر الله، ونفسه عنده أهون عليه أن يقدم راحتها ولذتها على مرضات سيده وأمره. الذي يريد هو يريد لما أذن الفجر، هو يريد النوم، وسيده يريد أن يقوم فينفذ مراد سيده. فهذا هو العبد الذي قد وصل، مصطلح الوصول أخذ ابن القيم من الصوفية، ولكن هنا هو ضبط ضبطة من أول الفقرة، ثم الرحلة إلى الله عز وجل، ثم في النهاية قال وصول، يعني معناها النجاح في إتمام الرحلة. فهذا هو العبد الذي قد وصل، ليس بمصطلح الصوفية أنه وصل إلى اللقاء بذات الرب عز وجل والفناء فيه، بل وصل إلى مرضات الله عز وجل. ونفذ ولم يقطعه عن سيده شيء البتة، كل أوامر السيد تنفذ وبالله التوفيق. فهذه فائدة عظيمة تسميها سماها الرحلة إلى الله تعالى وما يعترضها، عنوان موفق. طب ماذا اللي يعترضها؟ شيئان، الخدائع أو الخوادع والقواطع، وانت عرفت الخوادع والقواطع، منا من وقع في الخوادع ومنا من وقع في القواطع، منا من وقع في الخوادع والقواطع. نعم كيف ندافعها؟ هو سيبين كيف ندافعها. لما نستسلم، الإنسان لا ينبغي أن يستسلم بحال من الأحوال أبدا، لا يستسلم للشهوات ويقع فيها وتسوق إلى الباطل، وإنما يستسلم لها في الحلال من غير كل بقيد، كل واشربوا ولا كذلك انكحوا ولا كل شيء ولا تسرفوا. هذا في الخوادع. وأما في القواطع ينتبه، يقول لك فجويرية أنت تدرس من زمن ورحت لزمت علي موسى والآن تلزم فلان وأنت الآن من أهل العلم المشهورين. قل في نفسك أنت لا تعرف عني شيء، أنا في أول مراحل طلب العلم، أنت متى تظن هكذا؟ فلا تغتر أبدا. إذا حفظت القرآن قل ما فلان أحفظ مني وفلان أحفظ مني. الولا محمود يجي يصلي بينا في رمضان يصلي بينا، لكن لازم يعتقد ان في من هو احفظ وافضل منه عشرات المره، صح؟ يجي الواد خالد غانم ولا الواد علي ولا عبد القادر يخطب وايه يعني انت مين انت؟ الشيخ قشكي كان اخطب منك، والشيخ قشكي خدته القواطع والخوادع. فالانسان لا يغتر بشيء، لانه مهما كان عندك نعمه في من هو انعم منك، انت طويل في اطول منك، انت قوي في اقوى منك، انت غني في اغنى منك، انت عليم في اعلم منك. هكذا الحياه. واذا ابتديت تقارن ستصل الى المقارنه بالاعظم، اعظم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. من انت؟ من انت بالنسبه للعشره؟ من انت؟ فلا ينبغي الانسان يغتر بشيء. ستتعبد مثل ابي بكر الصديق؟ ستخلص مثل عمر رضي الله عنه؟ انسى الكلام، انسى الكلام، والله المستعان. هل كل صفه ذات هي صفه فعل؟ لا طبعا. صفات الذات شيء وصفات الفعل شيء تاني خالص، لا سيما الصفات الخبرية فكلها ذاتية، الأيد اليد والوجه والعين والإصبع هذه كلها صفات ذاتية ليست فعلية، وكذلك صفات العزة والحكمة هي صفات ذاتية وليست صفات فعلية. أما النزول والسخط والرضا والغضب والحب وهذه أفعال لله تبارك وتعالى كلها مرتبطة بمشيئته وقدرته وعظمته وكماله سبحانه جل وعلا. نصلي ونكون إن شاء الله.